محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير. ما يستدل به على عدم الجواز. ذكرنا سابقا أنه قد يستدل لجواز حفر المالك بالوعة في داره، رغم أن ذلك يضر بالجار. إن هذا قد يستدل على جوازه بوجوه، وذكرنا أربعة وجوه. وإذا أضفنا السيرة فتصير خمسة. والآن نريد أن نتكلم عما قد يستدل به على عدم الجواز. إنه قد يستدل بالبيان التالي: إن حديث لا ضرر نسلم أنه بفقرته الأولى، أي فقرة لا ضرر، هو متعارض في حق طرفين، أعني منه المالك والجار. ولكن تبقى فقرة لا ضرار، هي في صالحي الجار وحده. فإذا يمكن أن نستدل على عدم جواز حفر المالك للبالوعة في داره، نستدل بفقرة لا ضرار، باعتبار أن الحفر يوجب إدخال الضرر من المالك، أي من مالك الدار، على الجار، وبذلك يثبت عدم الجواز. ولو تنزلنا وقلنا إن الفقرة المذكورة لا يمكن التمسك بها ولو إجمالها أو لتعارضها مع فقرة لا ضرر أو لشيء آخر، إنه لو تنزلنا عن ذلك فلا يوجد مرجع نرجع إليه ليثبت الجواز. فإن المرجع هو قاعدة السلطنة، أي سلطنة المالك على التصرف في ملكه بما أحب. ولكن القاعدة المذكورة غاية ما تفيد هو رفع الحاجر عن المالك في خصوص التصرف المشروع، فالتصرف الثابت ايش الثابت؟ شرعيته، لا حجر على المالك فيه من أحد. ولا يحتاج إلى الاستئذان من أحد. كتصرف الوالد في هبة داره إلى ولده الصغير في حياته، إنه لا حاجة إلى استئذان من بقية، يعني ما لازم يروح البقية ويلادة ويقول لهم بابا ترضون انتو يوم ما ترضون، معاكم ترى شوف التصرف. الولد هم يقولون لا لا احنا ما نرضى، وانتو شو لكم شغل ما نرضى، هو شنو الان انتم مالكم حق. هنا حديث السلطنة يأتي ويقول شنو؟ انه ما دام هو تصرف مشروع في حد نفسه فلا يكون محجورا عليه وبحاجة إلى استئذان من قبل بقية الأولاد. لا 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 لا، وهكذا الزوجة إذا كانت تملك شيئا فلها الحق في أن تهبه لأختها أو والدها أو الجيران بلا حاجة إلى استئذان منين؟ من الزوج. وهكذا إذن حديث السلطنة ناظر إلى ما ثبتت شرعيته، والمفروض في المقام أن نشك في أصل شرعية وجواز حفر المالك للبالوعة بعدما فرض أن ذلك يضر بمن؟ بالجار. فأصل الشرعية والجواز نشك فيه، فلا يمكن إثبات ذلك يعني الجواز بحديث السلطنة. إذن حتى لو قلنا بقصور لا ضرار عن شمول المورد لا ينفعنا ذلك بعدما فرض أنه لا يوجد لدينا مرجع يثبت جواز التصرف، إذ المرجع هو حديث السلطنة وقلنا هو قاصر عن شمول المقام. ثم يقال ولو تنزلنا وقلنا إن حديث السلطنة يشتمل على، لو تنزلنا وقلنا إن حديث السلطنة يشتمل على الإطلاق، فهذا الإطلاق يكون محكوما بفقرة لا ضرار. ففقرة لا ضرار تقول لا يجوز لك أيها المالك إعمال هذه السلطنة المطلقة لأنها توجب الإضرار بالجاري، على أنه يمكن أن يقال يوجد دليل على عدم الجواز بقطع النظر عن فقرتي لا ضرار. وما هو ذلك الدليل على عدم الجواز؟ إنه ما دل على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضا، فإن المالك حينما يحفر البالوعة فذلك سوف يسبب سريان الرطوبة إلى جدار الجيران، ونفس حدوث هذه الرطوبة والضعف في الجدار هو نحو من التصرف في ملك الغير، فلا يجوز إلا بإذنه، وهذا تصرف حقيقي. وربما يكون التصرف تصرفا حكميا وليس حقيقيا، وأيضا لا يجوز، كأن يجعل الشخص داره مكانا للحدادة، والحداد هو تعرف من الصبح والليل طاق طاق، الأمر الذي يوجب إزعاج الجار بشكل تصبح المنطقة ليست صالحة، إلا ليست صالحة للسكن للسكنة، إن هذا أيضا لا يجوز، لأنه نحو من التصرف، غايته هو تصرف حكمي وليس تصرفا حقيقيا، بخلاف ضعضعة الجدار وتواجد الرطوبة فيه، إن ذلك تصرف حقيقي. أما مثل جعل الدار محلا للحدادة أو الدباغة مدبغة، إن هذا يوجب ليس تصرفا حقيقيا وإنما هو بحكم التصرف. وإذا شكك وقيل إن لسان الدليل لم يرد فيه، إذا شكك وقيل إن عنوان التصرف يشك في صدقه في المقام، ومع الشك في صدقه لا يجوز التمسك بحديث، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا برضاه، لو فرض وجود دليل يشتمل على كلمة تصرف لا يجوز التمسك به، لأنه يشك في صدق عنوان التصرف عليه. لو سلمنا الشك، لو سلمنا، ونحن لا نقول بالشك، لكن لو تنزلنا وقلنا بالشك، فبإمكاننا أن نتمسك بأدلة لا تشتمل على عنواني، على عنوان التصرف، من قبيل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، أو ما دل على أن حرمة مال ما دل على أن حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، إن هذا الألسنة لم يرد فيها كلمة التصرف حتى يقال نحن نشك في صدق التصرف في المقام. إذن بالتالي على جميع التقادير لا يجوز حفر البالوعة ما دام لا يرضى ما دام يتضرر الجار بذلك، إما لصدق أن ذلك تصرف، بل حتى إذا لم يصدق، أو لأجل فقرة لا ضرار. هذا حاصل ما قد يذكر في المقام، ونمنهجه نمنهجه حتى نضبطه ونتمكن نفكر به، وإذا عدنا تعليقا ما نعرف شلون نحله، يكون شوي نفهرس المنهج حتى نقدر نضبطه. يمكن أن نمنهجه في النقاط الخمس التالية: الأولى إن المالك لا يجوز له حفر البالوعة تمسكا بفقرة لا ضرار، وإن لم يمكن التمسك بفقرة لا ضرار. الثانية مع التنزل عن فقرة لا ضرار، إما لمعارضتها بفقرة لا ضرر أو غير ذلك، نقول لا يوجد شيء نرجع إليه ليثبت الجواز سوى قاعدة السلطنة. وحديث السلطنة ناظر إلى إثبات رفع المحجورية عن التصرف الثابت شرعيته في المرحلة السابقة. والنقطة الثالثة، لو سلمنا أن حديث السلطنة مطلق من هذه الناحية فهو محكوم بفقرة لا ضرار فإنها حاكمة على الأدلة الأولية والأحكام الأولية التي منها الناس مسلطون على أموالهم. والرابعة الأخيرة، ما قبل الأخيرة، إنه يوجد دليل على عدم الجواز فقط النظر عن كل هذا، وهو ما دل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وبرضاه، وهذا تصرف، فإن حدوث الرطوبة في جدار الجار تصرف حقيقي، بل حتى التصرف الحكمي يمكن أن يقال بعدم جوازه، مثل جعل الدار محلا للحدادة، فإن هذا تصرف فيشمله الدليل ما دل على حرمة التصرف إلا بالرضا والإذن. والخامسة الأخيرة، النقطة الأخيرة، لو تنزلنا وقلنا إن صدق عنوان التصرف شيء مشكوك فيه، فبإمكاننا التمسك بالأدلة الأخرى التي لا تشتمل على عنوان التصرف، مثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه أو حرمة ماله كحرمة دمه. هذا دليل ما يمكن أن يستدل به على عدم الجواز. وفيه أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، عن التمسك بفقرة لا ضرار، فقد تقدم أن القدر المتيقن من معنى الضرار هو إدخال الضرر على الغير بقصد إضراره. أما إذا لم يقصد إضراره، خصوصا إذا فرض أنه يتضرر الشخص لو لم يقم بذلك التصرف كالمالك، فإنه يتضرر لو لم يحفر البالغ، إن صدق عنوان الضرار شيء مشكوك فلا يمكن التمسك بالفقرة المذكورة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. هو يكفيني؟ لا، أنت تعال ثبت، أنت تعال ثبت أن المعنى معنى شنو. أنا ما أحتاج إلى إثبات، أنا براحتي. أنت الذي تدعي السعة يكون تقول تبادر عرفي أكو، على أن الضرار هو فرد معنى ماذا؟ كل ضرر من شخص يتوجه ماذا إلى شخص آخر، أن المعنى وسع المتبادر عرفا. وأنا قلت هاي ليست من الكلمات التي هي ذات استعمال كثير معروف، وحتى اللغة قد يصعب استفادة شيء منها، والاستعمالات القرآنية عادة هي يعني كلمة ضرار مستعملة في موارد القصد، من قبيل قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هو بقصد الإضرار بعد هذا، أو مثل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فأصل هو في الحقيقة على أي حال السعة ليست واضحة، خصوصا قلت إذا فرض أن الشخص هو يتضرر لو لم يفعل ذلك، هنا الشك يصير بعد أوضح، فيصير اللفظ من هذه الناحية غير واضح الحدود، فلا يمكن التمسك. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية، وهي أنه مع التنزل عن فقرة لا ضرار إما لإجمالها أو للمعارضة، لا يوجد ما يمكن الرجوع إليه لقصور حديث السلطنة، فجوابه يوجد عندنا على أصل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أصل براءة، أصل الإباحة، فإن الأصل صالح للمرجعية، وإن لم يكن هناك حديث السلطنة لا يتعين المرجع في حديث السلطنة. وأما بالنسبة إلى النقطة الثالثة، أعني أنه لو سلمنا إطلاق حديث السلطنة فهو محكوم بفقرة لا ضرار، فقد اتضح التعليق عليه من خلال ما ذكرناه في النقطة الأولى. وأما ما ذكر في النقطة الرابعة من أن هذا تصرف، وكل تصرف يكون حراما ما دام لا يرضى الطرف به، فيمكن أن يقال نحن نشك في صدق عنوان التصرف في مثل ذلك، رغم حدوث بقعة رطوبة في جدار الدار، إلا أن صدق عنوان التصرف شيء غير واضح. نظير من يتصل من خلال تلفونه، عنده تلفون موبايل، يدق عليه من على الغير في أوقات غير مناسبة، إن هذا نحو من الإيذاء، فلا يجوز، لأنه ماذا؟ إيذاء المؤمن، وإيذاء المؤمن ما يجوز، هذا صحيح مسلم. لكن هل يتمكن أن يعترض ذلك الطرف ويقول إن هذا تصرف في من تصرف؟ في موبايلي، هذا موبايلي صار تصرف بي، لأنه أنت بالتالي تصرفت، قام يدق موبايلي، هذا يشك هنا في صدق عنوان التصرف، وإنما أنا تصرفت في موبايل، نتيجة هذا هو صحيح، موبايلك سوف يدق، أما أن هذا تصرف في موبايلك من هالناحية اسمع أخو، هذا ما تقول بس عارف قام يسوي حيل أخو، هذا ما صار لا أخو، ما قايل لك على أنه تعال شنو دق الساعة الآن، إذا ما ممكن دق الآن، لا متصرف، لا من حيثية التصرف، فأنا عيد أقول ما إلى حق يقول هذا تصرف، والحال على أنه قام يدق هو أخو الموبايل، هو قام يتحرك يا لا، خصوصا وقع عمات الموبايل بعض مرات تصير الدقة هذا ويوقع عمات من فوق، فيقدر يقول هذا تصرف، وهذا في الحقيقة أنا تصرفت في ملكي، لكن كان نتيجة هذا صدق التصرف ما واضح. فهنا لما تريد تقول أنا تصرفت ماذا في داري، بل نتيجة التصرف في داري أنه في دارك سوف يحدث هذا، أما هذا تصرف يشك، فما أريد أجزم بعد، أقول هذا من موارد الشك دون الجزم. وأما ما ذكر في النقطة الخامسة الأخيرة من أنه لو شك في صدق التصرف فيصح التمسك بما دل بما بالأدلة التي لا يوجد فيها كلمة تصرف. فجوابه إن هذا مبني على فكرة أن حذف المتعلق أو المتعلق يدل على العموم، إنه لو تمت هذه القاعدة التي قرأناها في علم المعاني والبيان لو تمت بها، ولكن تماميتها محل إشكال، وذلك باعتبار أنه لا بد من وجود متعلق محذوف، فإن الكلام لا يتم من دون وجود متعلق، وذلك المتعلق نريد التمسك بإطلاقه، أي بإطلاق ذلك المتعلق، فلا بد من تحديد المتعلق في المرحلة الأولى حتى نتمسك بإطلاقه. ولعل المتعلق هنا هو ولعل المتعلق هنا هو التصرف، ولا يصح التمسك بإطلاقه لفرض الشك، لفرض أننا نشك في صدق التصرف، إلا أن يدعى أن نفس حذف المتعلق هو يفهم منه العرف العموم، وأن المقدر هو جميع ما يصلح، لا خصوص التصرف، بل كل فعل من الأفعال ولو كان أوسع من التصرف، إلا أن يدعى هذا الشيء أن المقدر يصير أوسع ما يمكن، أو كل الأمور المحتملة أنها مقدرة تثبت حينئذ. وهذا مطلب لم يثبت، أن حذف المتعلق يدل على أن المقدر جميع الأفعال أو الفعل الوسيع أوسع ما يمكن أن يكون، إن هذا شيء ليس بثابت، وإنما هو تزريق من علماء المعاني والبيان. ولو سلمنا لهم ذلك فنقول إن هذا في المورد يتم في المورد الذي يمكن تقدير الجميع، والمفروض في مقامنا لا يمكن تقدير الجميع، إذ هل يحتمل أن نقدر في جملة ما نقدر النظر، يعني لا يحل مال امرئ مسلم، يعني نقدر ماذا؟ التصرف بعد، والنظر أيضا، هل تنظر له أما يجوز حينئذ؟ إن هذا لا يحتمل، يعني تقدير جميع الأفعال بنحو العموم، فلا بد من تقدير ما هو أضيق من ذلك، وحيث إن الأضيق مردد بين أن يكون هو التصرف أو ما هو أوسع من التصرف، فلا يوجد معينا لتقدير الأوسع بعد فرض أن العموم بعرضه العريض ليس مرادا. وهذا من النكات المهمة التي يجدر الالتفات إليها. إن شاء الله غدا نتكلم في التنبيه الجديد، وهو تعارض الضررين غير المقام. اللهم صل على محمد وآل محمد.